هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. في ذكرى انتفاضة الحجارة، مؤتمر لمواجهة مؤامرات التصفية، والنخال يعتبر اغتيال العالم فخري زادة محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها إلى جانب قضايا المسلمين. الإمارات تشتري 50% من أسهم نادي بيتار القدس الصهيوني المعروف بالأكثر عداء للعرب والمسلمين. قوات الاحتلال تواصل عمليات الهدم في الضفة الغربية وتهدم منشآت في رام الله ومساكن في أريحة. إذن في الذكرى 33 لانتفاضة الحجارة، انطلق المؤتمر السادس للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة بعنوان انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. وخلال المؤتمر أكدت الكلمات والمواقف على بقاء فلسطين والأقصى قبلة بندقية المقاومة حتى التحرير. التفاصيل في تقرير زميل زهير حسن.
في الذكرى 33 لانتفاضة الشعب الفلسطيني الأولى، أطلق الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سادس مؤتمرات الوعد الحق بعنوان انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. المؤتمر الذي تناول مخاطر التطبيع مع الاحتلال ووجوب مواجهته على المستويين الرسمي والديني، أكدت خلاله المواقف أن فلسطين ستبقى قبلة بندقية المقاومة حتى التحرير.
إن الحجر الذي قذفته المقاومة قد وقع في قلب الكيان الصهيوني موقع القنابل. إن البندقية التي من حر مالنا استطاعت أن تطرد الاحتلال من قطاع غزة، وستطرده إن شاء الله من كل مكان.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وكيف يأتي النصر؟ لا يأتي النصر إن كان في قلوبنا شك ببعضنا.
أنتم الذين توجهون إلينا أصابع الاتهام، نحن نضعكم في قفص الاتهام ونقول بالفم الملآن: نحن الإسلام وأنتم النفاق.
وشدد العلماء على ما يحدده الدين في قضايا الأمة ضد الأعداء بعكس ما يروج له المطبعون.
علماء المقاومة دعاة وحدة وتلاحم وتعاضد، والجبهة التي تعاديهم عامل تمزيق وتشتيت.
وليس في مقدور أي عربي أو مسلم مهما كان أن يتنازل عن مقدساته أو يقبل بالمشروع الصهيوني الاستيطاني.
كلما ثبت الناس وصمد الناس وأصر الناس على المقاومة وعلى الجهاد وعلى الدفاع، كلما تحقق نصر الله يحقق الشعب اليمني بجيشه ولجانه الشعبية الانتصارات والانتصارات كما تحققها حركات المقاومة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا الشعار الذي هو في حقيقة الأمر تطويع وليس تطبيع، ولذلك سنقاوم نحن كعلماء في السودان وفي جميع أنحاء العالم.
المؤتمر الذي يستمر يومين يشارك فيه مجموعة واسعة من العلماء المسلمين من مختلف بلدان العالم المتحدين على قضية تحرير فلسطين والعداء للاحتلال.
وخلال كلمته في مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة قال النخالة إن الانفلات العربي تجاه التطبيع حطم كل المعايير الوطنية والأخلاقية. وأكد النخالة أن اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها إلى جانب قضايا المسلمين المحقة والعادلة. وشدد النخالة على أن القتلة والمجرمين في العالم العربي والإسلامي سيستمرون في جرائمهم بأسلحة أمريكية وإسرائيلية ما لم يجدوا من يتصدى لهم.
إن العدو الصهيوني يحاول تجريدنا من كل ما نملك، وكما شاهدتم مؤخرا قتلهم العالم الإيراني المسلم بهدف تجريد الأمة من العلم والمعرفة لهو دليل إضافي على ما يبيت هذا الكيان وحلفاؤه للأمة، وهو محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها إلى جانب قضايا المسلمين المحقة والعادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية. إن القتلة والمجرمين سيستمرون في جرائمهم إن لم يجدوا من يتصدى لهم. إنهم ينشرون الموت في كل مكان، من فلسطين إلى اليمن إلى العراق وسوريا إلى أفغانستان، وكلها بأسلحة أمريكية صهيونية.
هذا وبدأ الاحتلال بجني ثمار تطبيعه مع الإمارات بعقد صفقات تجارية منها ما هو متصل بالرياضة، وتحديدا فريق بيتار القدس الصهيوني لكرة القدم المعروف بعنصريته الشديدة ومعاداته للعرب والمسلمين. وأعلن أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات حمد بن خليفة النهيان شراءه نصف أسهم النادي بمبلغ يلامس 100 مليون دولار. التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
في عينة واضحة لمستوى الاستفادة الصهيونية من التطبيع مع الاحتلال، اشترى رجل الأعمال الإماراتي حامد بن خليفة 50% من فريق بيتار القدس الصهيوني، والذي يعرف بأنه من أكثر نوادي الاحتلال تعصبا ضد العرب والمسلمين، وشعار مشجعيه الأكثر رواجا محمد مات والموت للعرب. ووقف هؤلاء المشجعين بقوة ضد أي محاولة من النادي لشراء أي لاعب مسلم من أي بلد في العالم، وحتى لو كان من أوروبا، بسبب تعصبهم ضد المسلمين والعرب. رجل الأعمال وابن العائلة الحاكمة بحسب الوصف الصهيوني كان يتواصل مع الإسرائيليين منذ سنوات، وقبل التوقيع على التطبيع واستثماره بالنادي الصهيوني سوف يؤدي إلى إنعاشه ويحوله إلى نادي غني، وسينطلق بقوة كبيرة في إسرائيل وأوروبا. ولن يكتفي الأمير الإماراتي بالاستثمار في فريق بتار القدس، إنما ينوي الاستثمار في فرق صهيونية لكرة السلة بعشرات ملايين الدولارات، وهذا ما تنتظره هذه النوادي لتحقيق طفرة مالية تمكنها من شراء لاعبين والقفز إلى الأمام بحسب المعلقين الصهاينة.
توافق اليوم الذكرى 33 لاندلاع انتفاضة الحجارة التي تفجرت شرارتها في 8 من كانون الأول ديسمبر من عام 1987 بعد دهس شاحنة تابعة للاحتلال سيارة يستقلها عمال فلسطينيون بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. المزيد في تقرير محسن ريماوي.
8 ديسمبر عام 87 تاريخ غير مسار شعب أعزل كان همه التخلص من الاحتلال، فصنع انتفاضة هي الأولى التي وجد الفلسطيني نفسه أمام مرحلة حقيقية لمقاومة المحتل. شرارتها انطلقت عندما دهس صهيوني بشاحنته سيارة كان يستقلها عمال فلسطينيون بجباليا شمال قطاع غزة، أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين. ليخرج السكان والمواطنون لمواجهة قوات الاحتلال بالحجارة التي كانت سلاحا بدائيا في المواجهة، حتى تطورت باستخدام السكاكين والأسلحة النارية، حيث قتل الثوار المنتفضون عددا من الجنود الصهاينة ومستوطنيه ردا على جرائم الاحتلال. قوات الاحتلال وبعد أن انطلقت الانتفاضة واشتدت ضراوتها ردت بإغلاق الجامعات وأبعدت مئات النشطاء ودمرت آلاف المنازل، علاوة على ارتقاء نحو 1126 بينهم 241 طفلا، إضافة إلى 90,000 جريح ونحو 60,000 معتقل من المدن الفلسطينية كافة.
وفي ذكرى انتفاضة الحجارة أكدت حركة حماس أن المقاومة بأشكالها كافة حق مشروع وخيار استراتيجي لن تتخلى عنه، وشددت الحركة في بيان لها على أن وحدة الشعب الفلسطيني وبناء مشروعه الوطني على سلم أولوياتها، وأن مواجهة الاحتلال والتصدي لمشروعه التدميري لن يكون إلا بشراكة كاملة بين الجميع. وجددت الحركة رفضها القاطع لعودة العلاقات والتنسيق الأمني مع الاحتلال، كما اعتبرت التطبيع مع العدو يتناقض مع إرادة الشعوب. فصائل المقاومة من جهتها وخلال مؤتمر صحفي مشترك في غزة جددت تمسكها بخيار المقاومة في ظل المؤامرات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وقطار التطبيع الذي انتهجته بعض الدول العربية.
نؤكد أن خيارنا المقاومة، وأن الواقع الذي نعيشه اليوم ونحن نتعرض للتآمر ومحاولات التصفية لقضيتنا الوطنية على مستوى تطبيق صفقة القرن، سرقة الأرض والضم وتهويد المقدسات وقطار التطبيع الوقح الذي يقتحم كل قلاعنا العربية من خلال أنظمة فاسدة وساقطة ارتضت أن تكون أحذية في أقدام هذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وارتضت أن تعانق قتلة شعبنا الفلسطيني التي تقطر أيديهم النجسة من دماء شهدائنا ومن دماء أطفالنا ومن دماء مقدساتنا التي تنزف وتئن ألما وهي جزء من عقيدتنا الوطنية.
هدمت جرافات الاحتلال صباح الثلاثاء منشآت زراعية وخياما بقرية المغير شمال مدينة رام الله، كما هدمت قوات الاحتلال 3 مساكن وشردت 35 مواطنا من ساكني تجمع شلال العوجة شمال مدينة أريحة. التفاصيل في تقرير مجاهد حمودة.
هدم وتهجير، قتل وتدمير، سياسة محتل جاء يخرب في الأرض ويفسد فيها. فمنذ انشئ هذا الكيان في فلسطين وهو يعمل على تطهير البلاد من السكان الاصليين وابعادهم عن قراهم ومساكنهم، وما زال مسلسل الهدم والتشريد قائما الى يومنا هذا. مساكن 3 هدمها الاحتلال وشرد 35 مواطنا من ساكنها في تجمع شلال العوجة شمال مدينة أريحة. رئيس بلدية بلدة العوجة صلاح فريجات اوضح بان قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت التجمع وشرعت بهدم المساكن التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين. رام الله لم تستثنى هي أيضا من عمليات الهدم والتشريد، فقامت قوات الاحتلال بهدم بركسًا لتربية الماشية، واستولت على خيمة في منطقة القبون شرق المغير في ضواحي المدينة. الأهالي في مدينتي أريحة ورام الله انتفضوا جميعًا وتصدوا لقوات الاحتلال، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. منذ سنين والاحتلال ماض في سياسته التدميرية للمساكن والمنشآت الفلسطينية في الضفة والقدس، بهدف طرد الأهالي وإقامة المشاريع الاستيطانية فوق الأرض الفلسطينية.
وإلى الجولان السوري المحتل، حيث يؤكد الأهالي صمودهم بوجه انتهاكات الاحتلال المتكررة، وكان آخرها محاولة فرض مشروع التوربينات الكهربائية كأمر واقع على أراضيهم. إلى تقرير زميل صالح سالم والتفاصيل.
يصعد العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل محاولا جعل مشروع التوربينات الهوائية المولدة للطاقة الكهربائية أمرا واقعا. العدو وجه آليات وخبراء تتبع لشركات إسرائيلية وأمريكية كخطوة أولى للبدء بالعمل على الأرض. التصعيد قوبل بصد أهلي وشعبي سوري اعترض عمل الآليات واصطدم بالدوريات الإسرائيلية التي جاءت لحماية الشركات التي يسبب عملها ضررا كبيرا صحيا وبيئيا وزراعيا. يسرع كيان الاحتلال بتنفيذ مزيد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية بذريعة تشجيع السياحة من الدول الأوروبية إلى مرتفعات الجولان. العدو أعلن أن هذا المشروع ستكون مرحلته الأولى مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي التي يملكها الجولانيون لتنصب فيها المراوح في مناطق استراتيجية تكتنز أنواعا نادرة من التربة الخصبة والينابيع الكبريتية. رغم كل ما يعيشه أهالي الجولان المحتل من ضغوط، أصروا أن يواجهوا التصعيد الإسرائيلي بتصعيد مماثل، وأعلنوا عن اعتصام مفتوح في المناطق المقرر فيها إنشاء هذا المشروع الاستيطاني الهادف لتهجير أهل هذه الأرض وضرب المحصول الزراعي الوحيد والأهم الذي يعتاشون منه.
مستمعينا، كان هذا التقرير الأخير في النشرة حول الاعتداءات الصهيونية في الجولان السوري المحتل وتصدي الأهالي هناك لهذه الاعتداءات. وبهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة. قبل الختام تذكير بالعناوين. في ذكرى انتفاضة الحجارة، مؤتمر لمواجهة مؤامرات التصفية والنخالة يعتبر اغتيال العالم محسن فخري زادة محاولة يائسة للانتقام من إيران لوقوفها إلى جانب قضايا المسلمين. الإمارات تشتري 50% من أسهم نادي بيتار القدس الصهيوني المعروف بالأكثر عداء للعرب والمسلمين. قوات الاحتلال تواصل عمليات الهدم في الضفة الغربية وتهدم منشآت في رام الله ومساكن في أريحة. سمعنا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم. We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف مخيمات القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا في هذا اليوم الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي. نبدأ لقاءنا هذا من فقرة إصدارات مع الزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفاً للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصراً على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للزميلة علياء صالح لاستعراضها السريع لكتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها على المنظومات الحزبية في كيان الاحتلال. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وإلى العناوين. ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف مخيمات القدس؟ هل ينجح الاحتلال من خلال اعتماده هذه السياسة بالرغم من الفشل الذي حظيت به تاريخيا؟ هل بدأت مرحلة المواجهة ما بين الاحتلال وأبناء شعبنا الفلسطيني على صعيد مخيمات القدس؟ أصيب 4 شبان فلسطينيين بجروح مختلفة خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس المحتلة. قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن 4 إصابات بالرصاص الحي، 3 منها خطيرة، وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي من مخيم قلنديا. وأضافت الوزارة أن 3 مواطنين أصيبوا بإصابات خطيرة بالرصاص الحي في منطقة الرأس والصدر والشريان الرئيسي، ودخلوا جميعا غرف العمليات لإنقاذ حياتهم. وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في مخيم قلنديا في أعقاب اقتحام وحدات خاصة من قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس، وداهمت الوحدات منزل الشهيد خالد حمد واعتقلوا نجليه معاذ ومحمد، فيما أصيب نجله الثالث بجروح خطيرة في منطقة الصدر. وقد وقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أعقاب عملية المداهمة أطلقت خلالها قوات الاحتلال وابلا من الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، فيما رد الشبان برمي الحجارة على جنود الاحتلال. قراءة استهداف الاحتلال لمخيم قلنديا تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
بمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة ارتكب الاحتلال جريمة مروعة بحق عائلة الشهيد خالد حمد الذي ارتقى عام 2002. وحدة من المستعربين اقتحمت المنزل صباح الاثنين واعتقلت محمد ومعاذ نجلي الشهيد، وقبل انسحابهم أطلقوا الرصاص الحي على شقيقهم الثالث علي من مسافة الصفر، فأصابوه إصابة خطرة نقل على إثرها للمستشفى. ولعل هذه الدماء خير شاهد على بشاعة ما اقترفت أيدي جنود الاحتلال من عبث وترويع للسكان الآمنين في بيوتهم.
الساعة 8 الصبح تيجي سيارة شتل مدنية فيها قوات خاصة، بنزلوا تقريبا 10 جنود، تشيب بنزلوا 10 جنود هذول القوات الخاصة تقريبا زي النمل بيجوا من تحت ومن فوق، تقريبا 200-300 جندي بحوطوا المنزل بيجوا بخشوا. طبعا احنا تقريبا دار ابوي هذه كلها حوش، هن دار الشهيد خالد حمد، بخشوا عدورنا كلهن، بيطلعوا هن على دار خالد الله يرحمه، خش أولاد خالد، بدهم محمد خالد ومعاذ خالد.
بكون تأخذوهم عادي، خذوهم بس مش بهالوحش أنا يأخذوهم. طيب هذا أخوهم يا حرام، ما هل ليش بأخوته؟ يعني بحكي معاهم حكي ما شافوا إلا هو بطخوه بجنبه.
وأثناء الاقتحام دارت مواجهات عنيفة في محيط منزل الشهيد حمد امتدت سريعا لأرجاء المخيم. مواجهات نتجت عنها بحسب وزارة الصحة 4 إصابات نقلت جميعها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وأدخلت 3 منها إلى غرف العمليات كونها خطيرة.
4 إصابات، 2 حرجة
واحدة متوسطة واحدة بسيطة. أجريت ثلاث عمليات، منهم تنتين في البطن للمرضى نفسهم وواحدة في الإجر. كان طبيعة الرصاص رصاص حي.
المواجهات التي شهدها مخيم قلنديا للاجئين تسببت في إصابة 6 جنود من جيش الاحتلال بالحجارة، نقل بعضهم إلى مستشفيات الكيان لتلقي العلاج. وبهذا يحافظ مخيم قلنديا على مكانته الكبيرة لدى الفلسطينيين، بيد أن الاحتلال ينظر إليه كمنطقة حساسة ليس من السهل اقتحامها وقتما شاء. في المقابل يرى فيه الفلسطينيون عنوانا واختصارا لقضيتهم العادلة، فهو القدس والنكبة والمقاومة.
رسالتنا احنا كمخيم قلنديا للعالم، ها هم اليهود يجرحون ويقتلون ويقتحمون، وقبل فترة طبعا راحت عين الشاب بشار وهو عائد من المدرسة قرب المئذنة، واليوم 4 جرحى واعتقالات وما إلى ذلك. ماذا يريد الاحتلال؟ لا ندري ماذا يريد.
وتبقى مثل هذه الحادثة مذكرة بحقيقة الاحتلال وجرائمه، في حين تثبت أن الفلسطيني صابر وصامد في أرضه.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي معنا عبر الهاتف من الأرض المحتلة. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك.
حبذا لو يتم رفع الصوت قليلا.
نعم. فأنا يعني الصوت نعم أرجو أن يتم رفع الصوت قليلا حتى يكون أوضح عند الدكتور. دكتور، من جديد القدس في مرمى استهداف الاحتلال، الآن الصوت جيد؟
يعني ده يمكن يكون أقوى قليلا يكون. نعم. أفضل، يعني أنا سمع جدا خفيف عندي في الصوت يعني.
نعم، من جديد القدس في مرمى استهداف الاحتلال، هذه المرة قلنديا بالمداهمة والاعتقال والاقتحام، وبالمجمل القدس في كل أحيائها وبلداتها ومخيماتها ضمن دائرة استهداف الاحتلال، كيف تقرؤون ما يدور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما يجري في القدس هو حرب حقيقية تشنها سلطات الاحتلال على المدينة وعلى أهلها وعلى مقدساتها، تريد أن تطرد يعني الأوهام والأكاذيب التي تم اتخاذها في عهد ترامب من أن القدس الموحدة عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة، ويعني عدم الاعتراف بكل القرارات والقوانين الدولية التي صدرت على مدار العقود الماضية. فبالتالي هناك يعني إرهاب من نوع خاص يمارس على المدينة المقدسة وعلى كل أحيائها. وفيما يجري في منطقة قلنديا على وجه الخصوص شمال المدينة المقدسة هو محاولة من الاحتلال لتهجير سكان هذا الحي، لأن هناك الآن بداية لبناء مستوطنة على أنقاض مطار قلنديا المحاذي لهذا المخيم، والجرافات الاحتلال ومعدات الثقيلة تعمل في هذا المكان منذ شهور، وهي تريد يعني يبدو أنها تريد أن تطبق الآن قوانين خاصة على منطقة قلنديا ومنطقة كفر عقب، وهناك مخالفات كثيرة وكبيرة جدا وباهظة للمواطنين على المباني التي قاموا بتشييدها على مدار السنوات الماضية. كل هذه المسائل يعني بدأت الآن سلطات الاحتلال تحاول أن تفرضها بمنطق القوة.
نعم.
وهو المنطق الذي يعني لا تعرف غيره كما تعلمون. وبالتالي حدث ما حدث بالأمس، وأظن أن الأحداث يعني مرشحة للاستمرار في الأيام القادمة أيضا، لأن هذه مسألة ليست يعني سهلة وليست بسيطة. في نفس الوقت هناك محاولة لتغيير جغرافية هذه المنطقة.
نعم.
لصالح الاستيطان والمستوطنين، وهذا أمر لا يمكن أن يتم بهذه السهولة. وعلى هذا كانت المواجهات ووقع الشهداء والجرحى، وأعتقد بأن الأحداث ستستمر خلال المدة القادمة، خصوصا في ظل ما يجري في المنطقة العربية والانصراف الكامل عما يجري في القدس، وحتى الانشغال المجتمع الدولي بأزمة كورونا وغير ذلك.
نعم.
أجواء مناسبة للاحتلال لينفذ هذه الجرائم بدون ضغوطات دولية وسياسية إقليمية أو عالمية.
طيب، إلى ماذا يهدف الاحتلال عبر هذه الممارسات؟ ما هدفه الأخير من ذلك؟
المقاومة أن الاحتلال في نهاية المطاف يريد أن يرسم يعني حدود خاصة به لمدينة القدس. هذه المنطقة في شمال المدينة المقدسة، هذه المنطقة التي وقعت في الأحداث هي المنطقة الفاصلة من الناحية الديمغرافية ومن الناحية الجغرافية بين رام الله وبين القدس. الاحتلال يريد أن يعني يشيد مستوطنة في هذه المنطقة تمتد باتجاه الشرق وباتجاه الغرب، وهذه مسألة يعني كما قلت مرفوضة ولا يمكن التسليم بها بسهولة. وأظن أن الاحتلال أيضا يعني ماضي في هذه المخططات، لأنه في نهاية المطاف يريد أن يقيم عوازل بشرية بين الجسم العربي الواحد. يعني هنا ليس هناك فواصل عمليا بين المواطنين الفلسطينيين الساكنين بين رام الله والقدس، هناك اتصال ديموغرافي واتصال عمراني يعني مكثف في هذه المنطقة. الاحتلال يريد أن يفصلها من خلال هذه المستوطنة التي يمزق بها النسيج العمراني لشمالي القدس وجنوبي رام الله. وهذا الأمر كما قلت يعني لن يمر بسهولة، وسيتم التصدي له على المستوى الشعبي بكل ما هناك من إمكانية. وأظن بأن الأيام القادمة ربما تشهد تصعيدا أكبر في هذا الموضوع.
طيب ماذا عن خصوصية مخيم قلنديا أو بلدة قلنديا واستهدافهما من قبل الاحتلال؟ نعم دكتور حسن معنا؟
نعم أنا
نعم سألتكم عن يعني نعم عن مخيم قلند، خصوصية مخيم قلنديا وبلدة قلندية وبالتالي استهدافهما من قبل الاحتلال، هل هو يعود لهذه الخصوصية أم لا؟
لا شك هناك أيضا خصوصية لمخيم قلنديا. مخيم قلنديا كما تعلم هو أحد المراكز العمرانية يعني الحساسة في موقعها وفي تركيبتها الفلسطينية، وقد تصدت على مدار السنوات الماضية لمخططات الاحتلال والكثير من يعني سياسات في تلك المنطقة. وأظن أن يعني هذا المخيم هو يمثل المدخل الشمالي لمدينة القدس أيضا، يعني كل الذين يدخلون إلى القدس من رام الله هم يمرون من وسط هذا المخيم، وبالتالي موقعهم الجغرافي و تفاعله مع الأحداث وتصدي لمخططات الاحتلال، كل هذه الأمور تعطي هذا المكان أهمية خاصة في تاريخ المقاومة الفلسطينية وفي تاريخ التصدي لمخططات الاحتلال. وأظن بأن يعني وجود هذا المخيم في هذا المكان على وجه الخصوص بوابة البوابة الشمالية للقدس يضفي طابع يعني مقاوم على الحركة بين يعني رام الله وبين المدينة المقدسة، فهو همزة وصل ساخنة إذا صح هذا التعبير. والاحتلال دائما يعني يعرف هذه الحقيقة، وبالتالي هو باستمرار يتصدى بكل قوة، ودائما ما يقع في هذا المكان شهداء ويتم اعتقال أسرى أيضا ويكون هناك جرحى وغير ذلك، لأن المواطنين الساكنين في هذا المكان هم من فقدوا أراضيهم في الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي يعني هم أكثر استعدادا للمقاومة، أكثر استعدادا للصدام مع الاحتلال ومع مخططاته فيما يتعلق بالمدينة المقدسة والمقدسات عموما.
نعم طيب في ظل هذا الواقع وخطورة المشهد وهذه المعطيات، ما الخطوات المطلوبة، وهل الحالة الفلسطينية اليوم قادرة على تحمل هذه الخطوات؟ ويعني ما المطلوب بهذا الصدد؟
يعني أعتقد بأن ما هو مطلوب معروف، يعني هو تصدي لسياسات الاحتلال ومواجهة هذه السياسات الخارجة على كل القوانين والأعراف، والتي يعني تمس بشكل مباشر بالمواطنين الفلسطينيين وبالحد الأدنى من حقوقهم. هذه مسألة يعني معروفة للعالم ومعروفة للقريب والبعيد، ولكن للأسف الشديد ليس هناك الآن يعني وسائل لترجمة هذه المصلحة الفلسطينية على الأرض. السلطة تعاني من ضعف شديد كما هو معروف، وتعيش أزمات مالية متتالية غير قادرة على التصدي لسياسات الاحتلال ومخططاته، منشغلة بتأمين رواتب الموظفين وببعض التفاصيل الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية وجزء من غزة، وبالتالي يعني هناك فراغ إذا صح التعبير، هناك فراغ كبير فيما يتعلق بمن يدافع عن مصالح الفلسطينيين في هذه المنطقة. وأحيانا كثير المواطن الفلسطيني نفسه هو الذي يدفع الثمن الباهظ، هو الذي يهدم بيته، هو الذي يستشهد، هو الذي يعتقل، هو الذي يبعد.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي.
حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما كانت حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تتناول القوى الفلسطينية مسار المصالحة في ظل قرار السلطة عودة العلاقات مع الكيان؟
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام، عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أعاد خلط الأوراق على الساحة الداخلية. ارتدادات قرار السلطة ظهرت سريعا باصطدامه بانتقاد جميع فصائل المقاومة وتحذيراتها من انعكاساته، لتطرح الأسئلة عن تداعيات عودة السجال بين الجانبين حول ملف المصالحة وإنهاء الانقسام. فهل يهدد قرار السلطة صلابة التفاهمات وينسف مخرجات اللقاءات التي جمعت المكونات الفلسطينية؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة خليل أبو ليلى، والذي يقول بشأن عودة السلطة للتنسيق الأمني وتداعيات هذا القرار.
أنا أعتقد أن السلطة عندما يعني أشاعت وما قيل عنه أنه مصالحة، كانت هي في حالة ضنك شديدة، وكانت قد أوصدت أمامها كل الأبواب، فبالتالي يعني توجهت إلى الفصائل لكي تنشر شيء أننا نريد المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. لكن في واقع الحال لو نظرنا إلى حقائق الأمور، حتى في وقت الاجتماع الذي عقد في رام الله وعقد في بيروت في لبنان، السلطة لم تتخلى عن التنسيق الأمني إطلاقا مع الكيان الصهيوني. كان هناك تنسيقا أمنيا لكن بمستويات منخفضة. فأنا أعتقد أن السلطة غير جادة في موضوع المصالحة، ليس فقط غير جادة، هي غير قادرة على أن تنفذ إرادتها إذا كانت عندها هذه الإرادة، إرادة المصالحة. لأن اتفاقية أوسلو كانت واضحة ووضعت أمامها يعني عراقيل كبيرة، وأوسلو هي طريق واحد لا يمكن العودة عنه، وبالتالي هذا هو الحال الذي تواجهه السلطة الفلسطينية اليوم. لا يمكن لها أن تعود عن طريق أوسلو، هي انغمست فيه ولا مفر ولا خروج من هذا الطريق. يعني هو لا أحد يريد من الفصائل طبعا أن يتحمل أن يشار إليه بأصابع الاتهام أنه هو يعطل المصالحة الفلسطينية أمام الشعب الفلسطيني. فأعتقد أن الجميع يناور في هذا الإطار، لا يريد أن يواجه الاتهام بأنه هو المعطل للمصالحة. من هنا يتم تداول موضوع المصالحة بين الحين والآخر، ويتم التعاطي معه بإيجاب عندما يطرح هذا الموضوع، لأن الشعب الفلسطيني بالتأكيد سينظر نظرة فيها ريبة لأي جهة ترفض هذا العنوان. لكن أنا أعتقد أنه يجب أن تكون الأمور واضحة ويجب أن توضع النقاط على الحروف وأن نقول لا يمكن أن يكون هناك مصالحة ما دامت السلطة في رام الله تتعاطى مع الكيان الصهيوني وتنسق معه أمنيا وتغطي للأسف أقولها تغطي على القيام بالكيان الصهيوني بضم الأراضي الفلسطينية والاستيطان فيها. لولا هذه التغطية من السلطة الفلسطينية لما جرأ العدو الصهيوني على الانتشار والتمدد في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وإقامة المستوطنات عليها. يجب أن نكون واضحين وصراحة مع أنفسنا ونقول للسلطة كفت، يجب أن تعودي إلى خيار الشعب الفلسطيني.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس خليل أبو ليلى يؤكد أن السلطة لم تتخلى عن التنسيق الأمني مع الاحتلال إطلاقا، وهي غير جادة في موضوع المصالحة وكذلك غير قادرة على إنجازها بسبب تمسكها باتفاقية أوسلو، داعيا في الوقت ذاته إلى الضغط على السلطة للعودة إلى خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
عودة العلاقات مع العدو الصهيوني أضرت بالمصالحة الفلسطينية، بل إنها أضرت أيضا بالمقاومة الفلسطينية بعد عودة التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين، وهي خدمة مجانية للعدو الصهيوني الذي يمعن في جرائمه ضد أبناء شعبنا. لذا ليس أمام الكل الفلسطيني في المرحلة القادمة إلا إعلان المقاومة الشعبية الشاملة والمقاومة بكافة أشكالها في وجه العدو الصهيوني خصوصا في الضفة الغربية وفي نقاط التماس، وأن تكون هناك جبهة معارضة وأيضا ضاغطة على السلطة الفلسطينية لكي تتراجع عن خطواتها هذه التي رفضها الكل الفلسطيني. المطلوب اليوم من الإخوة في حركة فتح أن يتحركوا من أجل إعادة اللحمة الوطنية وإعادة فتح إلى الصف الوطني، وأيضا تتويج العمل الوطني الذي يجب أن تتقدمه فتح باتجاه مقاومة شاملة في وجه العدو الصهيوني. كما أن على أعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي اليوم أن يأخذوا دورهم في الوقوف في وجه هذه الخطوة التي اتخذتها السلطة الفلسطينية.
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد وعلى لسان القيادي فيها أحمد المدلل تؤكد أن قرار السلطة بالعودة للتنسيق الأمني أضر بالمقاومة، حيث يتم ملاحقة المقاومين في الضفة، مضيفة أنه ليس أمام الفلسطينيين إلا إعلان المقاومة بكل أشكالها، كما تدعو حركة الجهاد إلى تشكيل جبهة ضاغطة على السلطة للعودة عن قراراتها وإعادة اللحمة الوطنية. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة الأحرار وأمين عام الحركة خالد أبو هلال الذي تحدث إلينا بالقول:
أعتقد أن الإجابة على هذه السؤال تظل في ملعب السلطة الفلسطينية التي خرقت حالة الإجماع الوطني وضربت في حرب الحائط عندما أقدم رئيس السلطة ومن خلال حسين الشيخ الإعلان عن استئناف العلاقة مع الإسرائيليين واستئناف التعاون والتنسيق الأمني معهم. هو بذلك طعن كل جهود الحوار الوطني الهادف للوصول إلى مصالحة، وأيضا صدر يعني أزمة ثقة كبيرة جديدة على آليات صنع القرار لدى القيادة الفلسطينية، وحجم استخفاف كبير بالكل الفلسطيني سواء كان مؤسسات رسمية مجلس وطني ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية للمنظمة أو كان على مستوى فصائل اجتماع الأمناء العمون وكل ما صدر عن ذلك من التزامات وتعهدات. هذا أمر يضع السلطة ورئيسها في خانة عدم الجدية وعدم المسؤولية وعدم الالتزام بما يتم توافق وطنيا عليه، ولذلك السؤال برسم الإجابة لدى السلطة وفريقها المطالبين أكثر من أي وقت مضى بالخضوع لإرادة الإجماع الفلسطيني والالتزام بالتوافق وتراجع عن هذا القرار الخطير، وإلا فإنني أعتقد أن جولة الحوار الوطني الحالية قد وصلت إلى نهايتها الفاشلة للأسف الشديد.
إذن كما استمعنا، حركة الأحرار وعلى لسان أمينها العام خالد أبو هلال الذي أكد أن السلطة الفلسطينية خرقت الإجماع الوطني الفلسطيني من خلال إعلانه العودة إلى التنسيق مع الاحتلال، وهذا الأمر يضع السلطة في خانة عدم الجدية في التحرك نحو المصالحة. ومن حركة الأحرار إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة طلال أبو ظريفة، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
المشهد الفلسطيني في غاية التعقيد في المرحلة القادمة، خاصة مع بعض الخطوة التي اتخذها الرئيس أبو مازن فيما يتعلق بإصراره على الالتزامات بالاتفاقيات الموقعة بما فيها التنسيق الأمني، وهذا يشكل انقلاب على ما جرى التوافق عليه بين كل الوطن الفلسطيني سواء في اجتماع الأمناء العامين في 3/9 أو المجلس الوطني والمجلس المركزي. ولهذا بدون التراجع عن هذه الخطوة والتحلل من التزامات روسيا السياسية والاقتصادية ووقف التنسيق الأمني والعودة لحوار وطني شامل عبر اجتماع جديد للأمناء العامين للفصائل، المشهد الفلسطيني يكون في غاية التعقيد. ولهذا ستعمل الفصائل في إطار ما بينها من أجل كيف يمكن أن تمارس كل أشكال الضغط على السلطة من أجل التراجع عن هذه الخطوة والتمسك بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع الأمناء العامين من خلال توسيع مساحة المقاومة الشعبية وتشكيل قيادة وطنية موحدة أو تشكيل لجنة وطنية للمصالحة والشراكة والاتفاق على رؤية وطنية وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية عبر عملية ديمقراطية متكاملة. لهذا نعمل مع الكل ويعمل الكل من أجل الوصول إلى هذه الخطوة. هذه هي الآليات المطلوبة خلال هذه المرحلة من أجل يعني تصويب وتصحيح مسار الحالة السياسية الفلسطينية لتخفيف من حدة التناقض الفلسطيني ليبقى تناقضا مع الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الإدارة الأمريكية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من ملف المصالحة في ظل عودة السلطة إلى التنسيق مع الاحتلال، حيث استنكرت جميعها قرار السلطة واعتبرته طعنة في الظهر في الحد الأدنى لمسار المصالحة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء والزميل عبدالله محمد معيد الفقرة. سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أهلا بكم مستمعين الكرام. النبي روبين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع على بعد 28 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من عكا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن سطح البحر 550 مترا. جاءت تسمية القرية نسبة للنبي روبين بن يعقوب المدفون داخل أحد المقامات في القرية. تبلغ مساحة أراضي قرية النبي روبين 12548 دونما، تحيط بها أراضي قرى تربيخة، سروح، عرب العرامشة، القليطات إقرط بالإضافة إلى المنصورة. قدر عدد سكان قرية النبي روبين عام 1945 بألف نسمة. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية النبي روبين وهجروا أهلها البالغ عددهم في حينها 2111 نسمة، وأنشأوا مستوطنة شومرا إلى الغرب من موقع القرية في العام 1949، ومستوطنة إيفان مناحيم التي أقيمت في العام 1960 قرب موقع القرية، وفي العام 1967 وعلى تل كان اسمه الأصلي زرعيت أقيمت مستوطنة ما زالت تعرف بهذا الاسم، كما تم إنشاء مستوطنة شتولا في العام 1979، وتقع هي أيضا على أراضي القرية.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. اسمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب.